اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كل من أراد بمصرنا خيرا فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين، وكل من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة واستثنائية من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع شباب. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة بداية أن أرحب بضيوفي، وعلى اليمين الداعية الإسلامي الشاب شريف شحاتة، فأهلا ومرحبا بك، نورتنا. وأيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسام فوزي جبر، فأهلا ومرحبا. وأيضا فضيلة الشيخ رضا عبد العزيز أبو الفتوح، أهلا ومرحبا بك.
الله يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام، بداية هناك خبر كاذب تتناوله المواقع الإخبارية وأيضا بعض القنوات التلفزيونية أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان حفظه الله تعالى سيكون خطيب غدا بالتحرير، وفضيلة الشيخ إن شاء الله سيكون الخطيب غدا بمسجد القماش بمدينة المطرية قهلية. فضيلة الشيخ محمد حسان سيكون خطيب الجمعة غدا بإذن الله عز وجل بمسجد القماش بالمطرية قهلية. أستاذ شريف شحاتة، دعنا بداية نتكلم عن ذلكم الإعلام المضلل الذي يسعى سعيا حثيثا في تشويه صورة الإسلاميين بأي شكل، لدرجة إن هم جابوا مجموعة من الشيعة يقاتلون في السنة في سوريا والعراق، ويقول أن الشيعة هؤلاء هم الإخوان المسلمين، هكذا يفعلون في السنة حينما يخالفونهم الرأي. كيف ترى التضليل الإعلامي الذي يمارس ضد الإسلاميين الآن؟
بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أكيد عمر، أنا سعيد أن أكون موجود معاكم مع يعني شيوخنا الشيخ رضا وطبعا الدكتور حسام، ربنا يكرمكم ويفتح عليكم يا رب، ويمكن نتجمع إن شاء الله يا رب عند الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. بداية بس أنا عايز أقدم التعازي وأسأل الله عز وجل أن يرحم زوجة شيخنا الدكتور القرضاوي اللي أنا توفت النهاردة، فأسألكم الدعاء. الحقيقة موضوع الإعلام وتشويشه على الإسلاميين، إحنا لو جينا بس نفرد للموضوع هنلاقينا بنتكلم كتير جدا، ولكن خلينا ننظر نظرة قريبة، يعني نعمل يعني نظرة قريبة ونظرة بعيدة شوي. قبل الثورة كان الإسلاميين دائما وأبدا محطوطين في خانة الاتهام، إما الإسلام دين الإرهاب، وإما الأفلام اللي بتساعد على كده وتروج من إعلانات من أفلام من مسلسلات، كل ما هو له علاقة بالدين كان يعني يفترى عليه وكان يهمش وكان يعني وصباحا نبدأ نمين النهاردة، وتشويه كامل لأي رمز من رموز الإسلام سواء مشايخ أو حتى ربس أو حتى منظر أو حتى شكل أو هيئة. بعد الثورة بدأ الموضوع يختلف شوية، فقلنا هنجد بلد مختلفة شوية في التعامل مع التيار الإسلامي أو مع الإسلاميين، ومصر بلد إسلامية يعني بلد إسلامية عربية يعني. ففوجئنا بعد أوقات معينة كده لا، بدأنا ننفصل بأفكار مختلفة، فأصبح تشويه متعمد لصورة الإسلاميين تحديدا. ويمكن النهاردة لو احنا جينا ننظر على القنوات بعد أنباء المؤكدة عن فوز الدكتور محمد مرسي وهو ممثل التيار الإسلامي في مواجهة،
بالمناسبة أنا جاي لي خبر حالة من اليوم السابع بيقول انفراد لليوم السابع، العليا تعلن محمد مرسي رئيسا الأحد القادم، من مصادر مطلعة من اليوم السابع داخل اللجنة العليا.
والله نتمنى ذلك. نعم. احنا نتمنى ذلك، ولأن ده هو ده الحق. يعني أنا مش عايز أقول يعني مش عايز أدخل في موضوع لجنة العليا الانتخابات، لأن هم لهم يعني هم في الآخر نحن نتكلم عن القضاء وعن اللجنة العليا، ولكن يعني الملحوظة بس الصغيرة، لما يكون في 3000 طعن تقدموا خلال 13 مرشح الفترة اللي فاتت، ف 3000 طعن يترد عليهم في يومين، المرة دي كلهم بتاع 200 طعن واحنا لسه ما بنردش عليهم في اي حاجة، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي نسأل الله عز وجل ان هو ينجينا
الاعلام.
الاعلام فالنهاردة اللي بيحدث الان هو التشويه. احنا لسه كنا بنتكلم من شويه قبل الهوا، قلنا هتدخل على القناه دي هتقتنع بالفكره دي،
لكن يوصل درجه التشويه يا استاذ شريف استخفاف بعقول الناس؟ يعني من المشاهدين من يصدق ان الاخوان المسلمين هؤلاء الذين كانوا في المعتقلات طوال الفتره الماضيه الان هم الذين يذبحون في اخوانهم من السنه في سوريا او في العراق يعني. لفكره ان هم بس بيختلف مع بعض في الراي.
والله بص هقول لك يا عمر، يعني انت قلت على واقعه وانا لازم ارد عنها، اللي هي فكره الفيديو اللي اتعرض على احدى القنوات ان هو الشيعة هناك في العراق بيذبحوا احد الشباب ومن السنه، وبعدين بيحطوا دماغه على ويطلع احد المذيعين، اللي هو في الاول كان بعض الناس بيتابعوا على اساس من غير جو، وبعد كده بداوا يصدقوه. ففوجئنا ان هو بيعرض ده على اساس ان ده شاب من الشباب اللي تم ان هو اختلف مع المجلس الشعبي اللي هو الاخوان اللي في تونس، فبالتالي بصوا عملوا فيه ايه، وكل لما يتكلم يقول انا معايا دليل ومعايا دليل ومعايا دليل ويدخل ومستندات خاصة، فيروح موقعة الجمل بشهود عيان هناك، واحنا الكلام ده موجود فيديوهات عندنا كمجلس أمناء ثورة، نقول انا غلبان وانا ماليش دعوة بحاجة وانا ما معيش أدلة.
وكل حلقه انا عايز اقول
لما
للناس
استجوبوه في المحكمه عن المسندات اللي معاه ده كان مجرد راي يعني
لا اجتهادات دي كده كده. الحاجه الثانيه انا عايز اقول لكل حبايبنا اللي بيسمعونا نحن نحترم كل الاشخاص وكل الافراد، ولكن لما يطلع كل حلقه شخص يمسك لي ورقه زي دي انا ممكن اكتب في الورقه دي اللي انا عايزه واجيب ختم النسر من على النت وهحطه وهجيب كلام وهكتبه وهصوره واعمله بشكل حلو جدا من جرافيك او من يعني شغل بقى تصميمات واقول لك ده دليل يا جماعه ان الاخوان عملوا موقعة الجمل، وده دليل ان الاخوان طلعوا المجلس العسكري، وده دليل ان الاخوان طلعوا العلا الانتخابات، وده دليل ان الاخوان هم اللي عملوا العناد السوري بيضحكوا علينا. ما انا ممكن اعمل كده. انا اتعلمت ان البين على من ادعى. انت بتقول ان انت عملت طيب وده دليل، طيب مش عايز اقول بلغه الشباب بقى مش انت راجل يا عم في كلامك، طب قدم لي ده في النيابه تعالى اتهمني. بص يا جماعه الادله اهي وانا اروح النيابه انا راخر. انت مقدم تهمه بالدليل اللي عندك وانا هقدم دليل براءتي، بس ما تزعلش بالحكم.
صحيح،
مش ده الفيصل.
صحيح تمام.
فهذا ما نراه الان. ان انا عايز اقول لكل اللي بيسمعونا او كل مشاهدينا دلوقتي، وانا عارف يمكن احنا محتاجين نوصل لشريحه اكبر من الجمهور، لان احنا في الاخر بنتكلم في قناه الرحمه او قناه معروف جمهورها وانتماءاتهم وحبهم لهذا الدين. عايز اقول لهم ان دوركم مش فقط تسمعوا اللي احنا هنتكلم عنه او بنتكلم في بعض الحلول اللي احنا هنتناقش فيها، ولكن الدور اكبر من كده. احنا محتاجين نوصل لكل الناس، يعني كلم قرايبك واصحابك. انا عايز اقول حاجه مزعلاني جدا، هو ليه الملتزمين يا عمر من الشباب او ليه المحبين يعني نقول التيار الاسلامي بلاش احدد اسامي معينه، هو ليه احنا ضعاف على وجودنا على الانترنت وعلى التويتر وعلى الفيسبوك؟ ليه ليه الى الان بعد الثوره الى الان لسه في واحد ما عندوش؟ انا بعتبر، انا وجهه نظري انا لا افتي فيها، اعتبر دي ضروره من الضرورات الغير عاديه ان انا يبقى عندي حساب على التويتر وحساب على بتكلم مع الناس دول، لان هما دول الاخبار
لابد ان نتكلم مع الاخر.
طبعا.
دعني انتقل الى فضيله الشيخ حسام فوزي جبر واساله لماذا التخوف من الاسلاميين؟
بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، انا اتشرف في البدايه انني
احنا سعداء جدا بوجودك معنا.
الله يكرمك عزكم الله حبيبي، واتقدم ايضا بالعزاء الى شيخنا واستاذنا الدكتور يوسف القضاوي في وفاه زوجتي، اسال الله عز وجل.
وايضا نشاركك هنا في اداره قناه الرحمه وكل المنتسبين للقناه
اللهم
بالعزاء للشيخ دكتور يوسف الخرضاوي.
اللهم امين، اسال الله ان يرحمها يعني وان يصبر.
اللهم امين.
قضاء لهم الصبر والسداد. في البدايه قبل يعني احشي على كلام الاخ الشريف قائلا بالنسبه للاعلام في هذا الوقت، انا اقول وقلتها كثيرا مع اخواني، قلت ان الاعلام كفيلا في هذا الوقت بالذات كفيلا أن يشوه نبيا مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ولو رجعنا قديما لرأينا ماذا فعلت الآلة الإعلامية في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واتهموه بأقذر التهم وبأشدها على نفسيته حتى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ولكن الخوف من الإسلاميين هذا هو دأب أهل الباطل دوما.
نعم.
دائما وأبدا يصطفون إلى جانب الباطل في وجه الحق، فالعداء بين الحق والباطل هذه سنة من سنن الله عز وجل في كونه. يعني على مر الأزمان والأنبياء والمرسلين لا يخلو هذا من عداء الباطل إلى هذا الحق، إلا أنه يوجد في هذا العصر بالذات. يعني أنا من أجمل ما قرأت ما رواه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عن حذيفة كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ماذا قال؟
نعم.
قال المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام خير من المنافقين على عهدكم. قيل ولما؟ قال المنافقون على عهد رسول الله كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. فهذا الآن إذا ما دعوته إلى الحق أبى، إذا ما دعوته إلى الشريعة صد وأعرض، إذا ما دعوته إلى الإسلام يقول أنت تكفرني، يعني أنت شايفني الآن مش مسلم إلى آخرها. حتى من أجمل تعليقات، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، من أجمل التعليقات على هذا ما روى يعني ما علق عليه الدكتور يوسف القرضاوي قائلا على هذا على المنافقين، قال يا أخي حتى المنافقين على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم
كانوا عليه الصلاة والسلام كانوا يقومون إلى الصلاة كسالة. أما هؤلاء يأتي عليهم المؤتمرات والمؤتمرات والمؤتمرات، ولا واحد منهم حتى يقوم يصلي من باب أنه يعني يلبس علينا الحق بالباطل، ونقول لا يا أخي ده بيصلي. أبدا. وهذا دائما وأبدا من أهل الباطل، دائما يعادون أهل الحق، وليس هذا فحسب. يا ليتهم يعني يقتنعون بالفكر اللي هم ينتمون إليه، سواء بعثي ديمقراطي ليبرالي علماني أي شيء، لكن إنهم يهاجمونك حتى في فكرك، وهم في الأساس يعني يتحدثون مثلا عن الديمقراطية. طيب عملنا معكم الديمقراطية أخي من البداية، تعالى من البداية من بداية الثورة وبعدها لما جاءوا وعملوا التعديلات الدستورية إلى آخره.
نعم. طب تسمعني شيخنا بس تأخذ فاصل سريع ونرجع مرة أخرى. فاصل مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
التغيير مع كورنيش للسياحة. عمرة شهر رمضان المبارك بأسعار تبدأ من 5350 جنيه طيران سعودي.
وهو ده معنى كلمة عمرة، انت رايح تعمر بيت ربنا بالعبادة، فيعمر لك قلبك بالإيمان، ويعمر لك صحبتك بالحسنات، ويعمر لك جنتك بالنعيم.
مع كورنيش للسياحة أدي مناسك الحج كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم بصحبة كل منه: دكتور حازم شومان، الشيخ أمين الأنصاري، الشيخ أحمد جلال. أولا بري ب 19900 جنيه، ثانيا ثلاث نجوم طيران ب 27990 جنيه، ثالثا خمس نجوم طيران ب 40900 جنيه. العدد محدود جدا، الأسبقية بأولوية الحجز. اتصل الآن على 16526 بسعر المكالمة العادية. حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ويسعدني التواصل مع حضراتكم من خلال الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة الآن، وأيضا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. الآن تظهر أمامكم الصفحة على الشاشة بإذن الله عز وجل. نعود إليك فضيلة الشيخ حسام.
نكمل ما قد قلناه، لكن الشيخ رضا كان يود أن نعلق
يعني موضوع الصلاة يعني
نعم. ولكن يعني يعلم الجميع أننا على سفر فصلينا
يعني.
هذا بالنسبة أما بالنسبة للإعلام كما ذكرت فيقوم بهذا الغرض من باب بلبلة في الشارع، إثارة البلبلة والرعب وتفزيع الناس من الإسلاميين، مع أن الإسلاميين ها في تاريخهم كله لا سيما في العصر الحديث حتى وإن كان في بعض تجاوزات من قلة قليلة لا تسحب هذه القلة صحيح. على الجميع، فهذا يعني لا يخف أحد أبدا.
هل من شأن الإسلام أو حتى ترى الإسلام بشكل عام أن يعيد الدولة إلى الوراء كما يقولون وأن نعود إلى زمن التخلف إلى غير ذلك، أم من شأن أن نذهب إلى كل تقدم والحضارة؟
بالعكس بالعكس، أنا أعطيك مفهوم المخالفة كما تحدثت قبل الفاصل، قلت أنهم يتحدثون عن الديمقراطية فجاءت الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقام الاستفتاء وخرج المشايخ وخرج يعني الجمهور المصري كله وقال نعم لهذه التعديلات الدستورية، نجد ببجاحة كبيرة جدا نجد هناك مؤتمر اسمه مؤتمر الوفاق الوطني أو مؤتمر المصالحة الوطنية إلى آخر هذه المسميات، ثم يقولون في بجاحة كبيرة جدا يقولون بأنه ينبغي أن تكون هذه المبادئ الفوق دستورية التي تخرج من هذه المؤتمرات ينبغي أن تكون مبادئ ملزمة للجنة التأسيسية القادمة. شفت إزاي؟ فأين الديمقراطية؟ أنتم الديمقراطية احتكامنا إلى الصندوق، الديمقراطية احتكامنا إلى إرادة الشعب، الديمقراطية أن نحترم أصوات الناخبين إلى آخر هذه المعاني.
وعلى ذكر الديمقراطية ما يرد الآن على ألسنة كثير من الإعلاميين، لو جينا نتكلم على صندوق الانتخاب الذي أتى بمجلس الشعب لأول مرة بانتخابات نزيهة أصبح الإعلاميون يصدعون رؤوسنا كل يوم والآخر حول أن المجلس الشعب صار له أكثر من 100 يوم ولسه عملش حاجة، ولدرجة ان في كاريكاتير نازل على الفيسبوك موجود جايبين الدكتور مرسي بعد ما اعلن فوزه في انتخابات الاسس الجمهوريه بعدها بساعتين بقول لك اهو بقاله ساعتين رئيس
ما عملش حاجه
ولسه ما عملش حاجه. فالفكره ديت اللي بقى في الناس مقتنع بها، في ثله من الناس مقتنع ان مجلس الشعب بقاله 100 يوم او 200 يوم ولسه ما عملش اي حاجه.
هذا يصب في كلامك في السؤال الاول الذي سالت به الاستاذ شريف اللي هو الاعلام المضلل، فهذا اعلام مضلل
والناس شفنا يعني كيف تمر عليه مثل هذه السخافات يعني
لا
يعني 100 يوم هيعملوا ايه؟
دائما وابدا اقول لاخواني حتى في فتره الانتخابات اللي فاتت دي كنت دائما اقول ان اقوى اله اعلاميه موجوده على الارض هو الفرد. الحوار، كم قابلنا من الناس متحامين على الاسلام، متحامين على الاخوان، متحامين على حزب النور، متحامين على مجلس الشعب، متحاملين على التيار الاسلامي كله بجميع اطيافه والوانه في مصر، إلا أنهم حينما تتحاور معه أقسم لك بالله يتغير تماما تماما. فانا اقصد اعود الى قصه
ابن اللي عنده استعداد يسمع يا شيخنا. ما في واحد اصلا مقتنع بفكره معينه
هذا
لك ومهما تقول له وتعطينا الدلائل والحجج
لو علم الله فيهم خيرا لاسمع. ومع هذا وما هذا يعني دائما وابدا نلح عليهم ودائما وابدا نتعامل معهم كالاطباء. لكن انا اختم كلمتي بكلمه كانت جميله جدا الاستاذ فهمي ولدي مفكر
صدر.
فماذا قال؟ قال العلمانيون والليبراليون والديمقراطيون لما علموا بأن البساطة سحب من تحت أقدامهم في التعديلات الدستورية القديمة انقلبوا على الشرعية التي تغنوا بها فترة من الزمن ألا وهي الديمقراطية وإرادة الشعب وأصوات الناخبين.
نعم جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ ضو فتوح من خلال تجوالك في المحاضرات والمؤتمرات الدعوية إلى غير ذلك كيف ترى رصيد الإسلاميين لا سيما بعد جولة الإعادة؟ هل استطاع الإعلام المضلل أن يساهم بتشويه صورة الإسلاميين ويصدق أن ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أصرف وجودي معكم في هذه القناة الطيبة المباركة بعد غيبة طويلة وأقول أريد أن أوصل أصلا مهما جدا في بداية الكلام ألا وهو أن حكمة الله جل وعلا اقتضت بأن الحق والباطل في خلاف دائم وصراع مستمر إلى متى؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه حقيقة مسلم بها. حكمة الله جل وعلا اقتضت بأن الحق والباطل في خلاف دائم وصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. فمنذ أن ظهر نجم هذا الدين وأعداؤه من يهود ونصارى ومشركين يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاول أعداء هذا الدين القضاء عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما أفلحوا، حاولوا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فما أفلحوا، وفي العصور المتأخرة وإلى وقتنا هذا وهم يحاولون دائبين وباستمرار بالعنف والسلاح المسلح تارة وبالمكر والخداع والخطط والمؤامرات تارة أخرى، أو بمعنى أدق بالعنف والسلاح المسلح في دول وبالمكر والخداع والخطط والمؤامرات في دول أخرى. ولسنا مجازفين ولا ظالمين والله عندما نقول هذا، فالله جل وعلا يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. شوفوا البشارة إن استطاعوا، إن استطاعوا هذه هي شهادة الله على أعدائنا بما يريدونه منا. وأي شهادة أعظم من شهادة الله جل وعلا؟ والتاريخ في ماضيه وحاضره شهد بذلك. ولكن أن لهم أن يفلحوا ما تمسكنا بكتابنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل العدا قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى ضد النور ضد الرفعة. وإسلامنا هو درعنا وسلاحنا وهو نورنا عند السير في الظلمة. لا الغرب يقصد عزنا، لا الغرب يقصد عزنا كلا، ولا شرق التحلل إنهم كالحية. الكل يقصد ذلنا وهواننا. أفغير ربي منقذ من شدة أفغير ربي منقذ من شدة. هذه الحرب الإعلامية منذ متى بدأت؟ منذ أن بذغ نور هذا الدين، يوم أن هاجر النبي صلى الله يوم أن سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك. وإحنا جميعا نعلم أن غزوة تبوك كانت في عز المحنة، الجو شديد الحرارة، المسلمون جميعا فقراء. قام عثمان بن عفان وجهز بما أمكن من عنده الجيش رضي الله عنه وأرضاه، وسافر المسلمون. وقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أمر على أهل بيته من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من علي؟ زوج ابنته. فجاء الإعلاميون المنافقون إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وقالوا يا علي ما خلفك النبي إلا استثقالا لك يريد التخفف منك. شوف الحرب الإعلامية. ما خلفك النبي إلا استثقالا لك يريد التخفف منك يا علي. وعلي بشر، أخذ جواده ومتاعه ووراء النبي صلى الله عليه وسلم ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسمى بثنية الوداع. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يا علي؟ فبكى علي رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله زعم الناس أنك ما خلفتني إلا استثقالا مني تريد التخفف مني يا رسول الله. فيدمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كذبوا والله يا علي، كذبوا والله يا علي. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لنبي بعدي. فبكى علي رضي الله عنه واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وفضح هؤلاء المنافقون ورجع علي إلى المدينة مرة أخرى. الإعلام شوه صورة الإسلاميين، يقولون أن الإسلام كله شدة وكله غلظة. فعلوا ذلك عندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع عمر رضي الله عنه هذا الكلام قام وجمع الناس جميعا ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، بلغني أن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، بلغني أن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد علينا عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، واشتد علينا عمر وأبو بكر ولينا دونه، فكيف لو آلت الأمور إليه؟ ماذا لو أصبح هو حاكمنا؟ ثم قال: ألا تعلموا أن هذه الشدة قد زادت وتضاعفت، ألا تعلموا أن هذه الشدة قد زادت وتضاعفت، ولكنها على أهل الظلم والتعدي والعدوان، ولست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وأضع خده على الأرض، ثم أضع قدمي على الخد الآخر حتى يدعن للحق، ثم أضع أنا قدمي على الأرض لأهل الطهر والعفاف والكفاف.
إن شاء الله.
ما شاء الله. هكذا يكون الرد على تشويهات الإعلاميين.
طيب كيف ترى فضيلة الشيخ رضا يعني رصيد الإسلاميين الآن؟ هل ترى أنهم تأثروا بهذا الإعلامي المضلل أم لا؟
تأثروا بعض الشيء. لا أقول الإسلاميين، تقصد الإسلاميين أم العوام؟
لا أنا أتكلم يعني عن عوام الناس. عوام هل تأثر بما يحاك بالإسلاميين؟
تأثروا أشد تأثير. أعلم رجلا، أعلم رجلا يخاصم امرأته الآن علشان هي حطت لفلان وما حطتش لفلان. وضعت صوتها لفلان
بين أهل وزمالك.
آه والله يعني أصعب القضية أصبح فيها ولاء وبراء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هل ترى ذلك فضيلة الشيخ تأثير الإسلاميين الآن في الشارع؟ هل أصبح يعني هل الناس تأثرت بهذا ما يحاك بهم في الإعلام أم لا؟ يعني
هو لا شك أنهم تأثروا إلى يعني شيء بسيط، ولكن ليس بالشيء اللي يخوف المصريين من التيار الإسلامي. التيار المصري أو الشعب المصري دين بطبيعته، فهو لا شك أن الإعلام، ولكن هذه مع الناس البسطاء، لكن عامة الشعب الآن عامة الشعب حتى الشباب بفضل الله عز وجل يعون الواقع جيدا، ويعلمون أنهم قد أحيك للإسلاميين ووضعوا في قفص وأغلق عليهم كما فعل في مجلس الشعب والشورى. فبالتالي يفهمون هذا تماما، ولذلك جاء التعاطف بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان بعض مشايخنا يعني ممن يعني وقفوا إلى جانب الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية، كان له الأثر العظيم يعني.
إن شاء الله. أستاذ شيف شحاتة، أيضا أنت باعتبارك يعني محتك أكثر بالشباب، كيف ترى الشباب الولايات الشباب بشكل عام؟ هل تهمت أكثر بما يحق الإسلاميين من خلال وسائل الإعلام أم لا؟
سؤال مهم قوي، يعني هو اجابته هتدخل في تساؤلات.
انا شايف عامل خريطه
يعني خريطه افكار كده ناتج منها انت بتسال سؤال مهم، التاثر ايه نتيجته؟ نقول التاثر راح فين، يعني انا عايز اؤثر او اشوه في اتجاهات. الاتجاهات دي كل اتجاه هيمثل فكره عند، يعني انا في الاخر علشان اتكلم كلام بشكل ما او بطريقه ما هتديني فكره في دماغي، فالفكره دي داخله جوه فعايش بيها. فبالتالي الاعلام النهارده لما نيجي نتكلم على الحقيقه، احنا عشان برضو نكون منصفين، نحن اخطانا في جزء والاعلام مخطئ في اجزاء اخرى، عشان ما نشيلش المسؤوليه لوحدها على اتجاه واحد. لا، احنا مقصرين في حاجات وهم كمان مقصرين في حاجات. التشويه ده راح فين؟ التشويه ده انت قلت من شويه، التشويه راح لمجلس الشعب. لان الناس يعني الحسنات بتاعتك لا يذكرها الإعلام، وهناك ضعف في الآلة الإعلامية المنصفة في توصيل قرارات والقوانين اللي مجلس الشعب عملها الجمهور.
وغير ده كله يا شيخ، هل هذه المدة اللي عادها مجلس الشعب مدة أستطيع أن أحاسبه عليه كشعب؟ يعني أنا كشعب يعني دلوقتي أستطيع أنا أن أنا أقول 100 يوم أو 200 يوم في مجلس الشعب؟
هو الشعب ما قالش، هو الإعلام قال للناس فالناس بتقول. هو في 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 في, في التصنيف أو في تقويم أو تقييم أي مؤسسات في العالم، يقول لك ما ينفعش تقيم مؤسسه قبل سنتين اصلا، يعني ده على الطريقه العلميه، ان ما ينفعش تقيم اي مؤسسه اقل من 25 شهر، يعني بنتكلم في سنتين 24 وحط شهر كمان، احنا بنقيم مؤسسه وهي لسه اصلا ما لحقتش تبقى مؤسسه.
بجانب اخر انه هو
هذا في الامور الوضعيه، لكن سيدنا عمر بن عبد العزيز اصلح الدوله في عام
طبعا لا ده انا بتكلم على ايه، مش بتكلم على هم عملوا،
ولكن كان في يديه
القوانين.
ولكن كان في يديه القرار.
طب ما
هذا الذي يفرق بين الشعب
مقبلا كان يريدون يفعلوا بالرئيس القادم.
فدلوقتي سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يملك السلطه التشريعيه والقضاء، يعني هو كان يملك القرار زي ما شيخنا ربنا يبارك فيه قال، انما دلوقتي هو في الاخر مجلس الشعب يا جماعه، هو ببساطه هو دوره تشريعي ورقابي. تشريعي ان انا بطلع قانون حلو جدا اخدم مثلا باهل الشهداء اللي نحسبهم كذلك ونزاك على الله احد، ان انا اعمل مثلا موضوع الحوالات الصفراء بتاع العراق، دي حاجات اتعملت وفي قوانين اخرى،
المراه المعيده
الى اخره. فبالتالي ده قانون انا طلعته تشريع، اديها المنفذه الحكومه اللي هي في الاخر يعني لم تنفذ ده, فبالتالي ظهر ان المجلس ما عملش اي حاجه. بالظبط زي المدرب كده, المدرب عمال يحط خطه وبتاع, نزل اللعيبه عمل حاجه تانية, فيقول لك المدرب غلطان. هي نفس
نسبه التاثر في الشارع,
نسبه التاثر في الشارع. انا جاي لك عليهم. يبقى احنا قلنا تشويه مجلس الشعب. فبصوا يا جماعه, لما دخلوا مجلس الشعب ما عملوش حاجه, وخدوا فرصه ذهبيه ما عملوش, لا هم عملوا. وانا اعجبت احد المنصفين في بوابه الوفد الالكتروني, يمكن لا اتذكر اسمه حاليا, قال انا متابع برلماني في الجرائد الحكوميه اصلا, وهذه شهادة لله. أنا عجبني شهادته جدا, لأنه نزلها كمان على صفحته على الفيسبوك, ونزلها كمان على الإعلام, وقالها, قال يا جماعة أن مجلس الشعب خلال الفترة اللي فاتت دي عمل قوانين وقام بنشاطات وأفكار لم يفعلها النظام اللي فات من 30 سنة أصلا. أنتوا بتتكلموا على إيه؟ فالتشويه وصل لمجلس الشعب فأثر على الناس. مش هننتخب الناس دول تاني. أنت كنت بتتكلم في حتة مهمة, شعبية الناس, شعبية الإسلاميين. ما الشعبية بتقل ليه؟ ما انت بتعمل واجب ما بيعملش, ادي حاجه. حاجه ثانيه, موضوع الدوله الدينيه, الدوله الدينيه, الدوله الدينيه. احنا ما عندناش اصلا في الدين دوله دينيه. النبي صلى الله عليه وسلم اسس دوله مدنيه, ما عندناش دوله دينيه. الدوله الدينيه ترجع للعصور الوسطى,
وصكوك العلم قال بان الدوله الدينيه يعني نسبه الى المدينه
يعني. لا, وصكوك الغفران واللي مش عارف ايه, حاجات غريبه جدا. وانا بصراحه هنا عاجبني حاجه, يعني حاجه مستفزه جدا يا جماعه. يعني لما نكون نجد ان اليهود اسرائيل عملوا دوله دينيه تقوم على اساس العقيده اليهوديه عندهم, فرنسا بتمنع الحجاب لان دي عقيده دينيه عندهم, سويسرا بتمنع المآذن وبناء المساجد لان دي عقيده دينيه عندهم, الهندوس اللي بيعبدوا البقر بيمنعوا ذبح البقر, دي عقيده دينيه عندهم. اشمعنا احنا يعني اشمعنا احنا ما بنقولش دوله دينيه, بنقول دوله مدنيه. اشمعنا لما نيجي ندافع عن ديننا بنقول لا ما ينفعش وده عيب وانت كده بتشتت الناس وبتعمل طائفيه. احنا كلنا مصريين, بس انا كمسلم انا معتز بديني زي ما المسيح معتز بدينه. دي لكم دينكم ولا دين, دي مش بتاعتي. احنا خلقنا, ودي بقى دي بقى العيب اللي جاي من التاثير يا عمر. التاثير اللي جالنا ان احنا اصبح هناك شخصيات سواء من الدعاء او من المشايخ الا من رحم الله عز وجل واحب, وبعض الشباب الجميل, اصبحنا في حاله تصنيف للناس. احنا لا بنخلق لكي نحكم او نصنف الناس, لا, بص ده كذا وده كذا. فبالتالي انا لما صنفته هعامله بالتصنيف. يعني انا مثلا هضرب مثال, دخلت الاستوديو فشفت مثلا حبايبنا المصورين دلوقتي, فانا لقيت واحد كده شكله ما عجبنيش, فانا اول ما صنفته قلت ده شكله كده ايه رخم. فانا اول ما عملت ازاي عامل ايه التاني, انا ما اعرفوش لسه, تاني شفته وسمعته حسيته انه كويس قوي, ازيك عامل ايه اهو. طب انت ليه حكمت؟ تيجي تعامل بقى الاثنين بجد تلاقي العكس. طب وانا ليه انا حكمت؟ انا خلقت وعامل الناس بالحسنى, ده الهدف بتاعي. فاوعى تاثير الاعلام عليك يخلينا احنا نبادل الاعلام بتاثير سلبي. يعني الاعلام بيشوهك او بيضللك, فما اجيش انا اروح.
لو قلت لك نسبه الشباب في الشارع دلوقتي حاسس انهم تاثروا بالاعلام المضلل, تقول ايه؟
عايز اقول ان نقسم الناس ثلاث انواع اللي تاثروا. فئه مثقفه ولها مشاركه فاعله في المجتمع, سواء بقى سياسيه او اقتصاديه او فكريه او اجتماعيه, ادي جزء. الجزء الثاني الفرقه اللي في النص اللي هي ما بين المثقفين والفاعلين وما بين اللي هم يعني شويه شويه, والفرقه الثالثه لها الفقراء واهلنا الغلابه بلغتنا او اهل الارياف اللي هم يعني يعتبروا على قد حالهم كما نسميها احنا في في في, 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 في العواض الحالي. الارياف والناس الغلابه دول اتاثروا كتير قوي. ليه؟ لان كله مشوه, يعني هو كله مشوه, ولكن سبحان الله فطرتهم في الاخر, لانهم اتربوا على فطره الكتاب وفطره الشيخ اللي بيقول كلام كويس في الجامع, ولما يحصل مشكله بين بنتي وزوجها بوديها للشيخ, ولما يحصل مشكله عندي اروح اقول للشيخ,
فطره سليمه.
فالفطره السليمه بدات تحرك ضد الفئه اللي في النص دي اللي عامله لنا مشكله دلوقتي. ان هو ما بين انه مثقف قوي وفاعل, وما بين ان هو مع الناس, فانت عارف التشويه ده انا اعتبر ان هؤلاء طالهم التشويه كتير جدا. الفئه بقى الفاعله واللي هي لها دور بارز, دول نوعين واضحين ما فيهمش في النص. النوع الواضح جدا هو الفاعل اللي عارف ان ده غلط وده باطل وانا مع الحق, ونوع عارف ان ده غلط بس انا مع الغلط عشان ارضي نظام او ارضي كذا.
دعني احشي على ما قال, ولا تريد ان تسال سؤال؟
خلينا نعرف الناس احشي ازاي, مصطلحات حديثيه.
لا انا اود ان اكمل ما قاله يعني. فبالنسبه للدوله الدينيه, انا اعود الى التاريخ قديما, واعطوني تاريخ أو أعطوني مثل هذا الموقف في تاريخ العالم أو البشرية منذ أن خلق الله الخليقة. عثمان بن عفان يخرج الصحابة وهو أمير المؤمنين, يخرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الحج, فيأتي الثوار فيحاصرون بيته ويودون قتله, ثم ينمو إلى علم علي رضوان الله تعالى عليه وعلى بقية الصحابة أن الثوار قد جاءوا وحاصروا دار عثمان, فأرسل إلى عثمان يقول له يا أمير المؤمنين لقد نما إلى علمنا أنه يحدث الآن حصار إلى بيتك، إن أمرتنا أن نعود بإخوانك من الصحابة عدنا لنفض هذا الاشتباك أو الحصار الذي حول ذلك. فماذا فعل عثمان والذي حدث في آخر حكمه قلاقل؟ فماذا فعل عثمان؟ أبى عثمان أن يستعدي بعض الشعب على البعض الآخر مضحيا بنفسه وروحه وحياته في سبيل أن تنجو الدولة وينجو أهل البلد الواحد من الفتنة بين أبناء الدم الواحد. أعطوني مثال من يقولون هل هذه تسمى دولة دينية؟ انظر الآن إلى الثورات العربية والتي تحدث الآن إلى جوارنا، ماذا حدث في ليبيا وماذا فعل عبد الله صالح في اليمن؟ يا أخي رأى الموت حينما أرادوا أن يغتلوه، رأى الموت وأحرق بالنار، ثم يأتي من هناك من مكان علاجه بالخارج ثم يأتي يقول أنتم لا تفهمون الديمقراطية، أنتم تنقلبون على الشرعية. الله عز وجل قال في مثل هؤلاء ولو ردوا لعادوا لما الله عنه. لماذا؟ وإنهم لكاذبون. ماذا يفعل بشار الآن حيث لا بشر نهائي؟
فشار
وباسم الشرعية
وباسم الشرعية. هذا بالنسبة للدولة الدينية، بالنسبة لكلام الأستاذ شريف. بالنسبة لماذا تأثر الناس بما يحدث للتيار الإسلامي، يعني أنا أذكر كلمة وإن كان يعني من بركة العلم أن ننسبه إلى أهله، هي كلمة الإمام الشهيد الشيخ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه. فماذا قال؟ قال وسيقف جهل الناس بحقيقة الإسلام عقبة في طريق الإسلام. فلا شك أنت تقول الآن يا أخي يا أخي يا أخي الإسلام، ثم لا يجوز أبدا، أنا أتحدث من ناحية تخصصية في هذا الجانب، أنه لا يجوز مطلقا إذا ما عرض عليك الشرع وعرضت عليك القوانين الوضعية لا يجوز بحال من الأحوال كمسلم أن تفاضل بين شرع الله وبين القوانين الوضعية نهائيا. ماذا يقول الله عز وجل في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف الإمام ابن القيم ماذا يقول في تفسير هذه الآية، يقول إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل فما ظنك بمن قدم قوله وفعله وسياسته على قول الله وقول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز. ثم يعني لماذا يعني ساند بعض الناس الإعلام في هذه الهجمة الشرسة الآن على الإسلام والإسلاميين؟ أقول أهل المصالح، أهل المصالح تضرروا ضرر بالغ، لأنهم يعلمون أنه بمجيء الأطهار الأبرار المتوضئون إلى هذه المناصب سوف تذهب مصالحهم وتذهب العطاءات التي كانت توكل إليهم وتوضع إليهم بغير مناقصات إلى آخر هذا، وأنا تحت يدي من هؤلاء كثير. ثم المخطط الإعلامي كان منذ فترة يوم أن يعني أعطوا فرصة لفتح القنوات فخرجت على بعض القنوات التي الآن تدير هذه الدفة حتى يتمكنوا من توجيه الرأي العام، يوجهونه على أي شيء يريدونه. وبالفعل حتى جاءوا لا ما اكتفوش بهذه القنوات فقط أستاذ شريف، وإنما فعلوا ماذا؟ أرادوا جاءوا إلى قناة المحور يشتروا قناة المحور، وجاءوا إلى القنوات الدينية قناة الناس دفع فيها مبلغ كبير جدا من باب أنهم يستطيعون أن يوجهوا
الرأي العام لما يريدون.
لما يريدون
زي يعني مجموعة قنوات تم إشراءها وتأسيسها بعد الثورة بشكل
بالضبط، ولكن هذه مهنية للأسف الشديد. يعني أنا يعني أذكر الحديث يبيع دينه ها
نعم
عرض من الدنيا زائل. شوف بقى أجيب لك مفهوم المخالفة في الحتة دي. أنا ممكن أبيع ديني من أجل أن أجلس على كرسي مثلا، يعني افترض هذا، أو من أجل بعض الأموال، المهم أنا أستفيد. ولكن المشكلة هؤلاء يبيعون دينهم لعرض غيرهم، يمكنون الآخرين في الكراسي وهم بهذا
الفعل يستفيدوا بعد ذلك، الدائرة هتلف
لن يستفيدوا. لا يستفيد أحد، لأن أهل الباطل ينكر بعضهم لبعض. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوبهم مملوءة بالحقد والحسد والغل والضلال.
سمعت من حضرتك وصايا الإمام حسن البصري لسيدنا عمر بن الخطاب في الحاكم الصالح والحاكم المسلم.
دعنا يا شيخ عمر قبل أن أذكر هذه الوصية التي تكلمنا فيها قبل اللقاء. أنا يعني أعرج على كلمة قالها أخي وحبيبي الشيخ حسام. قال لا يزال الجهل يعوق الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
ذكرنا من إمتى؟ ذكرنا من أيام منذ أن خلق الله جل وعلا آدم ومنذ أن بعث الله جل وعلا الأنبياء.
نعم.
تجد قضية الجهل معوق أساسي للدعوة إلى الله عز وجل. الجاهل، خذ هذه العبارة، الجاهل يقف أمام الحق معاندة مستكبرة، حتى وإن كانت أدلة هذا الحق أوضح من الشمس في كبد السماء في يوم صحو. هذا نوح قال تعالى في حقه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وهذا لوط عليه السلام قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال جهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى في حقه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الجهل معوق للدعوة في دقيقة واحدة. أصنف كما صنف أخونا شريف الناس من زاوية، أنا أصنف الناس كذلك في قضية الجهل من زاوية شرعية أو من ناحية شرعية. الجهل في الأمة على أربعة أنواع، أربعة أصناف. الصنف الأول من الجهال هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا فاسدا، ما عندوش أي حاجة خالص، الفطرة أبيض، هتقول لي يمين هيروح يمين، هتقول له شمال هيروح شمال. الصنف الثاني هو الذي لا يعتقد اعتقادا، أو هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا لكنه لم يتربى عليه ولم ينشأ عليه ولم يتأصل عليه. الصنف الثالث من الجهال هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويرى أنه صحيح، هو شايف أنه صح بس هو جاهل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الصنف الرابع من الجهال هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويعلم أنه فاسد، هو عارف أنه فاسد لكنه يكره الحق. النوع الأول والثاني هم دول اللي زلوا في قضية الأصوات والانتخابات، حتى إن واحد بيذكر لي قصة حصلت في الاستفتاءات اللي قبل كده، بيقول لهم يا جماعة يعني بالاستفتاءات اللي قبل كده ما كانش حد بيقدر حتى يعني يقول آه أو لا، نعم أو لا.
هم جايبين كالكتاب ضريب قوي، واحد بيعيط يعني مالي عيط بقول معقولة صوتي يفرق من الرئيس اللي جاي لها
حول. لا هي قضية تانية خالص يعني، هو الراجل ده راجل من أبائنا يعني اللي هم على الفطرة السليمة يعني، كان قبل كده يا جماعة كان هو ده الرئيس غصب عنك.
انا عايز اقول حاجه
هو ده الوزير
يعني كان الشيخ ده
هو ده الوزير غصب عنك، هو ده المحافظ غصب عنك،
مش كان عايزكم تمشوا.
فلما جينا في الاستفتاءات يا شيخ حسام في قضيه الاستفتاءات كانت الورقه بتيجي دايره بيضة يعني نعم صح، دايره سودة يعني لا تمام، وكانت كان كل يدخل يعلم على الايه
على البيضة عشان حتى لا
تقدر تعلم على السودة، كنت تقدر تعلم على السودة؟
مش هيعملها
مش هيقدر اساسا، مش هتدخل تعملها اساسا. ففي واحد دخل ويعني غصب عنه كده علم على السودة ما خدش باله تمام، فلما خرج فصاحبه بيقول له انت عملت ايه؟ علمت على ايه؟ قال له على السودة، قال له يخرب بيتك هي ودوك في داهيه، هيعتقلوك وهياخدوك ويجيبوا اسمك وهيعملوا، روح الوقت حالا صلحها. فرجع لهم تاني يا جماعه معلش انا اسف دخل كده على المكتب انا اسف ومعلش وغصب عني انا عايز الورقه بتاعتي عشان اعلم على البيض، انا قصدي اعلم على البيض، قال له صلحناها لك بس ما عادش تعملها تاني. مش ده اللي هو ده اللي كان بيحصل سبحان الله.
وبالنسبه لتصنيف الناس فتصنيف الناس الى اربعه اقسام حقيقه هذا واقع يعني فصله العلماء: مؤمن ومتردد ومتحامل ونفعي.
ان شاء الله مؤمن
بهذه الفكره الاسلاميه، ومنهم متردد، فهذا ينبغي ان يعني نبني بيننا وبينه جسور المودة والمحبة والتواصل حتى يعني يقتنع بهذه الفكرة، ومتحامل هذا يعني لا نصطدم معه أبدا، ونفعي نقول له لا حنانيك
الله يبارك فيك يا شيخ. ده قلت التتمة اللي كنت عايز أقولها. الصنف الأول والثاني ده اللي المفروض ياخد دعوتنا في الفترة اللي جاية دي لأنه اتضحك عليه الأسبوعين اللي فاتوا دول، الصنف الأول والثاني. طيب اتضحك عليه، الصنف الثالث ده احنا نمشي معاه بالحكمة وبالقول الطيب لغاية لما تلاقي جدار قدامك ما تقدرش تتحرك، وده اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وإن كان محقا بني له بيتا في روض الجنة. الصنف الرابع ما لكش دعوه بيه خالص،
نفعي
ما لكش دعوه بيه، سيبه، وده اللي قال فيه ربنا جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. شفت غاية تتمة الآية ولكن أكثرهم إيه يجهلون قضية الجهل.
أشعر أن قلبك ينبض بحب أهل بني سويف. لك نأخذ رياض بن سويف. السلام عليكم أستاذ رياض. السلام عليكم. أهلا مرحبا بك.
بارك الله فيك.
أستاذ رياض هل تشعر أن الإعلام استطاع يؤثر في الناس في موضوع التيار الإسلامي؟ هل استطاع يشوه صورة التيار الإسلامي أم لا؟
والله مش كل الناس عم الشيخ.
نعم
ماشي مش كل الناس اللي يعني في صحيح احنا في ناس متأثر فيها التيار الفاسد مأثر معاها ماشي وفيه الناس اللي هي على عقيدة الحمد لله رب العالمين وأهل ابن سويف يعني الحمد لله رب العالمين فأكثرنا عنده عقيدة وعنده العقيدة الإسلامية حلوة. احنا بالوقت بندور على الحاكم العسكري يعني قال هو عايز أمننا الحاكم العسكري بالضبط. قال انتخابات رسمية مجلس الشعب انتخابنا وقال لك أنزل انتخابات حصل ولا ما حصلش
صحيح.
بعد كده طلعوا الأعضاء من مجلس الشعب قالوا انتخابات رسمية تاني في رئاسة الجمهورية انتخابنا في رئاسة الجمهورية قال لك أنضف انتخابات. هم عايزين ايه بالظبط؟ عايزين يحكمونا بأمريكا ولا عايزين يحكمونا بحكم ايه بالظبط؟ طلعوا عايزين يمسكوا البلد عم الشيخ
الله مستعان
يقلبوا البلد لنظام ايه بالظبط يا شيخ عمر
الله مستعان.
يعني انا بشكر الاخوان اللي معاك
ربنا يبارك فيك تحياتهم ايضا لك
على سيدنا عمر ماشي وعلى ايام الصحابه. لا ما نمشيش احنا حتى مش يعني نتنفسد بالصحابه عم الشيخ خلينا نعيش شويه
صحيح. بارك الله فيك استاذ رياض بن يوسف جزاكم الله خير. مشاهدينا يمكنكم الان التواصل معنا من خلال صفحه البرنامج وسؤال الحلقه هل استطاع الاعلام ان يؤثر في الشارع المصري في قضيه تشويه صوره التيار الاسلامي ام لا؟ ننتظر تفاعلكم من خلال الصفحه. فضيله الشيخ تختم لنا في موضوع وصايا حسن البصري سيدنا عمر الخطاب.
لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة نحن نعلم أنه كان أو رجلا كان يحب أن يقرب العلماء فاستدعى الحسن البصري وقال له يا إمام هل لك أن تذكر صفات الإمام العادل يعني جيب العلماء وأنا يعني أقول أن علماء الأمة الآن في فترة الأيام الماضية ما زكت هذا الرجل إلا لأنها وثقت وجلست معه وأخذت العهود والمواثيق مستمدة من تطبيقه لشرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحسن به الظن كذلك.
نعم.
فجاء الحسن البصري يدلي بدلوه في هذه القضية وضع دستور ومنهج وبرنامج ليسير عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله. فقال الإمام العادل يا أمير المؤمنين هو بيسأل عن الإمام العادل أكون إمام عادل إزاي؟ فقال الحسن البصري الإمام العادل يا أمير المؤمنين قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف وناصر كل مظلوم وصي اليتامى وخازن المساكين. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على أولاده يسعى لهم صغارا ويربيهم كبارا يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة الرحيمة بولدها تسهر بسهره وتسكن بسكونه تفرح بعافيته وتغتم بشكايته. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليمنع بها الخبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها؟ واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه وهو قبرك يسلمونك في قعره أهلك وحيدا سريدا فلا أنيس ولا جالس فتذكر عندها قول ربنا جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يا أمير المؤمنين لا تكن كعبد استأمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وضيع ماله. فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل وقبل حلول الأجل وانقطاع الأمل لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ولا تسلك بهم سبيل المجرمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فتبوء بأوزارك وأوزارا مع أوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ولا يغرنك يا أمير المؤمنين الذين يأكلون الطيبات في الدنيا بإذهاب طيباتك في الآخرة، واعلم أنك موقوف بين يدي الله جل وعلا في مجمع النبيين والمرسلين، وقد عانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. فبكى عمر بن عبد العزيز. فلا بد من وقوف العلماء بجانب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ رضا. فضيلة الشيخ حسام، رئيس دولة مكبل بصلاحيات مقننة، البعض يرى ذلك إن هي ممكن تكون حيلة حتى يثور الشعب بنفسه على ذلك الرئيس المنتخب، كيف ترى هذه؟
لا لا، هذا ليس بالضبط هذا، ولكن يعني من أجمل ما سمعت البارحة يعني من كثير من الخبراء أنهم قالوا لا يجوز بحال من الأحوال أن يخرج رئيس مصر، رئيس قلب العالم الإسلامي والعربي النابض، أن يخرج وليس معه صلاحيات. ما ينفعش أنا يذهب رئيسي إلى أمريكا أو إلى الغرب ولا أي مكان وهو مكبل ليس معه صلاحيات. فالرئيس إنما هو يأمر، ما ينفعش إن هو يؤمر أو يستشير، ما ينفعش، هذا ليس رئيسا. وإنما المجلس العسكري يفعل هذا بصراحة من باب الضغط على الإسلاميين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، من باب يعني أنه يود أن يخرج من هذا المكان والمنصب المجلس العسكري، يعني يخرج بدون عقاب ويأخذ هذه الضمانات من باب خذ يعني وأترك وتترك لي وأترك لك. فهذا يعني مشهد يعني فعله المجلس العسكري، وبالدليل أنه فعل ذلك من باب استطلاع الرأي عنده طبعا الآلات المخابرات وغيره، علم أن الدكتور محمد مرسي يكتسح لأنه جاء في وكالات الأنباء الأجنبية خاصة الأمريكية قالوا بأن الدكتور محمد مرسي يكتسح الشارع بنسبة ما يزيد على 70%. شفت إزاي؟ ثم يعني لما علم ذلك المجلس العسكري بالآلة التي عندهم من المخابرات وغيره واستطلاعات الرأي، فعلم تماما أن الدكتور محمد مرسي يعني سيأتي رئيسا رغم أنف الجميع.
طيب نورة جبر بتقول لحضرتك أنها غير متفائلة بنتيجة يوم الأحد، تقول لها إيه؟
لا، أقول لن يجرؤ المجلس العسكري أن يغير هذه النتيجة أبدا أبدا، وإنما هو من باب فك البرلمان وعمل القانون الجديد الضبطية الأمنية القضائية ديت من باب الضغط على جماعة الإخوان المسلمين وهم الآن في اجتماع، ومن باب أنه يساوم لأنه لن يترك، لن يستطيع أن يجابه المجلس العسكري هذه شعب. الجمهور نعم. الكبيرة التي تتواجد في ميدان التحرير، هذا شيء مهم. ثم لو رجعنا من يقارنون 52 بالآن 52 كان لا يوجد في مصر غير جماعة الإخوان المسلمين وكم عددهم، ثم الجمهرة من الناس التي كانت تساند جماعة الإخوان المسلمين كان يعني هم ناس بسطاء ومسلمون لا نقول في هذا، لكن ليسوا أصحاب قضية يموتون من أجلها، ليسوا أصحاب قضية. أما الآن أصحاب القضية وهي القضية الإسلامية الأولى ومن القوى الوطنية أصحاب قضية أولى وهي قضية التحرر وقضية العدالة الاجتماعية إلى آخر هذا، فهناك قوى قوية جدا تستطيع أن تساند هذه الفكرة وهذا المشروع الإسلامي الكبير بكل ما أوتيت من قوة، فلن يستطيع أن يجابه هؤلاء جميعا، لأن الشوارع وموادين مصر في جميع محافظاتها ستقف يعني حجر عثرة وبطريق عنفوان كبير جدا، نأبى يعني ويعني ننأى بالمجلس العسكري أن يعني يحدث يعني أن يغير هذه النتيجة حتى لا تثير يعني هناك تصبح دماء وبرك دماء، نحن ننأى بالمجلس العسكري أن يفعل هذا. فجاءت النتيجة، أنتم قلتم نرتضي الصناديق وقلتم بأن هذا الصندوق مقدس لا يجوز لأحد منا أن يتلاعب أو أن يلعب بالأوراق التي
عمرو أديب قال لك لو أن الصندوق ده هيجيب لي الإسلاميين تغور للديمقراطية.
إذن الديمقراطية كما نقول كإله العجوة،
نعم،
يعبده ساعة فإن جاء أكله، نعم. فهكذا يفعلون بالديمقراطية المزعومة.
نقرأ بعض التفاعلات من مشاهدينا الكرام. مختار ولد بياه موريتاني يدرس في المغرب بيقول برنامج مع الشباب برنامج متميز وشيق وممتع، ننتظر الحلقة في الرغد السابق، جزاكم الله خير. إيمان أحمد بتقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من فتن ما ظهر منها وما بطن. إيمان أحمد أيضا بتقول الشعب المصري بطبعه متدين وله ميل للإسلام فنريد ألا تحدث فتنة، ربنا يسترها على مصر، وأنا متفائلة أن البلد إن شاء الله تستقر بإذن الله، فلا بد أن نجعل الشعب يتفائل. دوركم بالإعلام وخاصة بقناة الرحمة المباركة أن تطمئنوا الشباب وكل عموم الشعب، والله الموفق. الأخ معناوي بلق أعتقد أنه ممكن الإعلام يؤثر في ضعيف العلم. هبة الله بتقول للأستاذ شريف أنت متفائل
جدا،
شايفك مش متفائل حتى.
لا لا لا، أنا مهموم بما نحن فيه، بس يعني أنا بحاول أجسد أمور يعني. إنما أنا متفائل طبعا متفائل جدا, وده اللي احنا تعلمناه من منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا مش عايز أفكر يعني, يعني
وديننا دين الفعل.
يعني طبيعتنا تفائل بالخير تجدوه, نفتكر سراقة يعني هتلبس سواريك, فإن شاء الله يعني احنا متفائلين جدا. هبت هذا يعني أحيانا الناس بتفهم الثورة غلط, بتقول إن الثورة خلت الشعب يقوم. لا, الشعب هو اللي قوم الثورة مش العكس. فبالتالي لما بدأ الناس تفهم وتعرف ان هناك ظلم وفساد الى اخره, فالناس قامت واجتمعت على قلب رجل واحد. فعلشان كده انا متفائل, والتفاؤل هيزيد كلما نجتمع كلنا على قلب رجل واحد. وانا عايز اقول فايدة من ضمن فوائد الانتخابات اللي فاتت او الاعادة تحديدا. انا من البداية كنت متوقع الاعادة بين الدكتور محمد مرسي وفريق احمد شفيع لسبب واضح جدا وصغير جدا, الا وهو ان الدكتور محمد مرسي معاه جماعة منظمة وممنهجة وفي نفس الوقت لها قوة وتأثير, وفريق احمد شفيع نفس الكلام معاه موجود. كل المرشحين الاخرين مرشحين زي الفل, ولكن ليس عندهم الحشود الضخمة كما نقول يعني. فأنا ما كنتش يعني مستعجب أو مستغرب من الإعادة. الإعادة قالت لنا يعني, أو في الجولة الأولى اللي جي بعدها الإعادة ادتنا درس مهم جدا, إن مفيش كيان واحد أو حزب واحد أو طيار واحد أو فكر واحد يستطيع أن يجعل الغلبة ليه. خلاص انتخابات الإعادة اللي احنا فيها دي أثبتت إن لولا تكاتف الإسلاميين والست أبريل, وأنا أحيي ست أبريل على وقفتهم, وأحيانا كثير أخطأ الإعلام فيهم من قبل زوايا أخرى, ولكن كان لهم موقف وطنية مشرفة وأنا بشكرهم عليها جدا بحكم احتكاكاتي كمان بهم الشخصية يعني. فأنا بقول إن كل دول تكاتفوا, وطبعا حملة الدكتور عبد المنعم مفتوح إلى آخره, كل التكاتف ده صب في مصلحة, كذلك الآخرين التي لم يتكاتفوا برضو صب في مصلحة أخرى. فعلشان كده أنا متفائل, لأن إحنا الآن بدأنا يعني إن شاء الله نصل لشكل معين. ثانيا, الفجر ما بيطلعش ولا لما الدنيا تسود قوي يعني, عارف اللي هو يعني. انا النهارده مثلا احدى الجرائد اللي هي كانت تدعي في العصر في النظام اللي فات ان هي تناهض النظام وضد النظام, النهارده منزله خبر غريب جدا, بيقول لك مذبحه القرن في مصر, المخطط السري ما بين قوسين سري للغايه لاجتماع الإخوان المسلمين. طب انت جبت نين سر للغاية وده اجتماع الإخوان المسلمين,
هم يريدون ان يفضل
الشارع الخارجي حياه مش عارف يعني, عارف ليه كده, ليه يعني براويز يعني براويز.
واخر اسمح لي استاذ شريف اخذه مع الشيخ حسام, وهي فكره ان اسرائيل ترفع حاله التاهم مجددا على الحدود المصريه, وكل شويه في الاعلام مستمرين بهذا الخبر, ويعني بعض الاعلاميين يخوف الناس من التيار الاسلامي, وانه لو قدم التيار الاسلامي اسرائيل هتدخل مباشره.
والله انا 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 يعني انا اتحدث بانني من اهل العريش, واسكن دائما في العريش ومتواجد بصفه مستمره خلاص. فهذا الهراء الذي يقال هذا فقط من باب إعطاء بعض الصلاحيات للمجلس العسكري.
يعني ما تشجيف الباب يا شيخنا.
تمام. أما إسرائيل يعني أنا أطمئن جميع الشعب المصري. نعم. أقول إسرائيل نعم سيناء في اتفاقية كام ديفيد منزوعة السلاح.
نعم.
وما فيش صلاحيات لأهل أو لمصر يعني أن تضع يدها على سيناء كاملة يعني إلا باتفاقية كام ديفيد بشروطها.
نعم.
إلا أن إسرائيل تستطيع أن تفعل كل شيء عبر السماء.
نعم.
أما على الأرض فلن تستطيع إسرائيل أبدا أبدا أن تفعل أي شيء, لأنها بفضل الله سبحانه وتعالى أهل سيناء يعني مرابطون.
نعم.
وأهل ثغور ودائما وأبدا يظنون بل على يقين أنهم البوابة الأولى, لا أقول لحماية مصر فقط وإنما لحماية العالم العربي والإسلامي جميعا. فإسرائيل يعني هذا فقط تفتعل هذا, لكن لا يوجد هذا التهديد الذي نسمعه الآن. طيب. في الإعلام
إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة حينما تعلن يوم الأحد القادم نتيجة يعني تبشر المصريين جميعا بفوز الدكتور محمد مرسي رئيسا جمهورية مصر العربية, كيف نستطيع نحن كأفراد الشعب أن نساهم مع دكتور مرسي أو رئيس الدولة بشكل عام في إصلاح البلد ونهضة البلد, وما نسمحش للإعلاميين هم يطلعون ويقول ده بقاله سنتين وبقاله شهر وبقاله شهرين وبقاله أسبوع لسه عملش حاجة؟
الرئيس لا وجود له بغير الشعب وبغير الأطهار الذين يدفعونه ويساندونه ما دام أنه على الحق. فنحن ينبغي علينا جميعا, تيارات إسلامية, تيارات وطنية شريفة, أهل البلد الضعاف بدعائهم, ينبغي أن نتكاتف وأن نقف خلف الدكتور محمد مرسي في هذه الفترة القادمة, لأنها فترة حرجة, وسينتظر الجميع ما يفعله الدكتور محمد مرسي. إلا أنني أقول بشرى أيضا في هذه النهاية, أنا أقول ما فعل يعني رجب طيب أردوغان نفس السيناريو اللي حدث بالضبط ما البشمهندس خالد الشاطر ثم يسحب نعم. ثم يأتي الدكتور محمد مرسي. هذا ما فعل بالضبط بين رجب طيب أردوغان والرئيس الحالي لتركيا. طيب تركيا قبل 10 سنوات كان دخل الفرد هناك أستاذ عمر كان دخله $500. الآن في هذه اللحظة التي أتحدث معك فيها الآن دخل الفرد في تركيا $15,000. وليس هذا فحسب العجيب، وإنما قام النواب هناك في تركيا بالضغط على الحكومة لتقوم بزيادة المرتبات هناك. فقالت الحكومة ما بين 5 إلى 7 سنوات سيكون دخل الفرد في تركيا $25,000. مع ذلك لما سألوا واحدة متبرجة أنت لو أعيدت الانتخابات الآن ستنتخبين من؟ قالت سأنتخب رجب طيب أردوغان. فجاءت الإجابة على غير المتوقع، طب أنت متبرجة وهكذا فتختارين يعني من ينسب إلى الإسلاميين؟ فقالت لأنه ملأ جيوبنا بالأموال. الشاهد لما سئل رجب طيب أردوغان أنت فعلت إيه؟ قال أنا لم أفعل شيء لهذه النهضة بغير طبعا الفائض. قال أنا قفلت فقط أغلقت محابس الفساد. السؤال لأختم به كلمتي، هل تركيا يوجد فيها ما يوجد أو معشار ما يوجد من خيرات في مصر؟
لا،
أقول لا يوجد في تركيا كلها ما يوجد من معشار من الخيرات التي توجد في سيناء فقط وليس في مصر كلها. هذه مش فقط
الأخير لقابع عزتي في آخر تعليق تقول مع الأسف هناك الكثير من تأثر بالإعلام الفاسد ويرددون كلامهم. ياسر ربيع بيقول للشيخ حسام ده بمقارنة بين التركوا والمصريين، ده المصريين داخلين الجنة بالشكل ده. الله المستعان. نختم بدعاء.
انا عندي ختاما، عندي ليا دقيقه
طبعا،
انا ديمقراطيه كله يا استاذ، ديمقراطيه الحياه دي اللي انا عايز اختم بيها. هي رساله للرئيس القادم
اتفضل،
ان شاء الله باذن الله هيكون الدكتور محمد مرسي بناء على الاحصائيات اللي موجوده يعني
باذن الله.
عايز اقول له 5 حاجات صغيرين جدا. الشباب لابد من تفعيلهم في كل مناحي المجتمع، سواء الشباب اللي بيحب السياسه لابد ان يفتح ليه الأحزاب الكبيرة والقوية دول للشباب للتدريب وللتعليم وللتواجد بفعل وبقوة. الأمر الثاني عايز أقول له تفعيل المجتمعات، هيئات المجتمع المدني وجمعياته اللي هي بتوصل للناس اللي احنا ما بنعرفش نوصل لهم بدعم أو إلى آخره، الناس دي محتاجة كتير جدا. كمان تأهيل الشباب في التعليم علشان يطلعوا يلاقوا شغلانة مناسبة ليهم من بطالة إلى آخره. كذلك الموضوع محو الأمية، احنا بس لا نعاني فقط من نسبه كبيره جدا 18 تقريبا مليون لا يعرفوا ان هم يروا ويكتبوا، احنا عايزين نمحو اميه كمان الانترنت والتقدم ومناوشه العالم في هذا، كمان العدل الناس كلها طلبته. احنا محتاجين ان احنا نراعي الفقراء والمساكين. وانا عايز اقول له ان انا يعني كلنا هنتقابل معاك في الاخر ان شاء الله عند ربنا عز وجل، فاعمل الحاجه اللي نشهد لك بيها لله عز وجل ولا نشهد عليها بك. الهديه اللي انا هقدمها له هو درع، وانا اعمل ده فعلا ان شاء الله، الدرع مكتوب عليه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
مسلمه لله بتقول ارجوكم ردوا عليا، ما السر في الاشاعات التي تقول بان الاخوان يجلبون السلاح الى مصر في افعال هذه الفتنه والرعب في البلد؟ طبعا تشويه صوره التيار الاسلامي واخلال شعبيه الاخوان في مصر لاجل ان يسقط الرشاح من دكتور محمد مرسي. فضيله الشيخ ده فتوح الدعاء.
اللهم صل على محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أذن لشرعك أن يحكم فينا، وأذن لدينك أن يقام بيننا. اللهم لا تجعل